إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في حسن الخلق، وهذا أمر وصف الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله أمنية يتمنى العبد أن يصل إليها، وذلك لعلو درجاتها وحسن فضائلها وجميل منزلتها. وحسن الخلق هو سماحة النفس وسلامتها إلى الأرفق والأحمد من الأقوال والأفعال. أن تسمح نفس العبد وأن تسلم وتميل نحو الأرفق والأحمد والأحسن في الأقوال والأفعال، وهذا يكون بين العبد وبين الله تعالى، ويكون بين العبد وبين الناس. فأما حسن الخلق بين العبد وبين الله تعالى فيكون بالرضا بحكم الله عز وجل. وحكم الله تعالى نوعان: حكم قدري كوني وحكم شرعي. فأما الحكم القدري فأن يرضى العبد بما نزل به من الله تعالى وبما أحله الله به، فإذا نزلت به ملمة أو مصيبة رضي وسلم وحمد الله تعالى على ذلك، فهذا هو الرضا بحكم الله تعالى القدري، وهو من حسن الخلق مع الله. وأما الرضا بالحكم الشرعي فهو أن يأتمر بالأوامر وأن يكف عما نهى الله عنه وزجر، وألا يجده الله عز وجل حيث نهاه، وألا يفقده حيث أمره. وكذلك من حسن الخلق مع الله تعالى أن يعلم العبد أن كل ما كان من الله يوجب شكرا، وكل ما كان من العبد يوجب عذرا. فينظر إلى ما ينزل إليه من قبل الله عز وجل فيشكر الله تعالى عليه ويحمد الله تعالى عليه، وينظر إلى ما كان من نفسه فيرى أنه مهما بلغ إلا أنه في تقصير، فيحتاج إلى اعتذار وتوبة ورجوع دائم إلى الله تبارك وتعالى. وأما حسن الخلق مع الناس فهو أن يسمح ويجود بما له عند الناس، وألا يستقصي في استيفاء حقه. وفي ذات الوقت يؤدي ما عليه للناس، فلا يعلق ما عليه بحصوله على ما له، وأن يعامل الناس بما ينبغي أن يعاملوه به، لا بما يحب ولا بمثل ما عاملوه به، وأن لا يعلق حسن معاملته للناس على حسن معاملتهم له. فإذا مرض ولم يزر وإذا قدم من سفر ولم يعد، وإذا نزلت به مصيبة ولم يعز، أو كان في فرح ولم يهنى، وإذا خطب ولم ينكح، أو شفع ولم يشفع، أو قال ولم يسمع، فإن ذلك لا يغضبه ولا يمنعه بعد ذلك أن يزور من لم يزره، أو أن يعطي من لم يعطه، أو أن يحسن إلى من أساء إليه. فحقيقة حسن الخلق مع الناس هي بذل المعروف وكف الأذى، وليس كف الأذى فحسب، وإنما هو تحمل الأذى من الآخرين، فهذه درجة أعلى. فحسن الخلق بالنسبة للأذى درجتان: كف الأذى وهذه درجة دنيا، واحتمال الأذى وهذه درجة عليا. بذل المعروف وطلاقة الوجه وكف الأذى واحتمال الأذى. وكما قلت لا يعلق تعامله مع الناس بما عاملوه به، بل بما يرى أن نفسه تكمل به وتشرف به، فعليه أن يسمو بنفسه وإن انحط الآخرون بأنفسهم. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فأنت تسفهم المل، يعني التراب الحار، ولا يزال عليك من الله، ولا يزال معك من الله ظهير، يعني نصير، ما دمت على ذلك. وقد قال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في جواب القسم في أول سورة نون، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا معطوف على جواب القسم في أول السورة، والخلق العظيم هنا هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين كله. فالخلق العظيم هنا يشمل الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء سعد بن هشام إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين، حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: إن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني أن ما في القرآن من أوامر يأتمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في القرآن من نواهي ينتهي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في القرآن من أدب تأدب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فنحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ترجم هذا في الأحاديث التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلوكه العملي مع أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتقم ممن نال منه إلا أن ينتهك شيء من حرمات الله عز وجل فينتقم لله تبارك وتعالى. وفي رواية: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل، أو وما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه صلى الله عليه وسلم شيء. ويقول أنس رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولا شممت مسكا ولا عبيرا أو ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء صنعته أو فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وهذا في الأشياء التي يفعلها أنس رضي الله عنه اجتهادا منه. يعامله النبي صلى الله عليه وسلم على الحد الذي أمره الله به، حيث قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أتدرون ما العفو في مثل هذا السياق؟ العفو هو ما عفى من أخلاق الناس، ما تيسر من أخلاق الناس، أي خذ ما تيسر لك من أخلاق الناس، ولا تريد أن تكون كل أخلاق الناس على ما تريد، فإن من أراد أن يكون فعل الناس كله على ما يريد فاته كل ما يريد. من أراد أن يكون كل ما يأتيه على الوجه الذي يحب فاته ما يحب، لأنه لا شك أن من الناس من يأتي خيرا ومنهم من يأتي شرا، والشخص الواحد أحيانا يأتي بالخير وأحيانا يأتي بالشر، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه: ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته ألا فعلته. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا حرمة فيه وفيما لا مخالفة فيه للشرع، لأن من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يداهن في حدود الله تبارك وتعالى، ولا يسقط على مخالفة شرعية مهما نزل به ومهما كان الأمر شديدا. فعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، يعني لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. لماذا؟ مع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قبول الهدية، لماذا لم يقبلها في هذه المرة؟ لأن الرجل صاد هذا الصيد من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرم. وما دام أن الإنسان محرم فإنه لا يأكل من الصيد الذي صاده هو، ولا من الصيد الذي صيد من أجله. أما إذا صيد الصيد لغرض آخر ثم جاء إليه به فإنه يجوز له أن يأكل منه، لأنه لم يصد من أجله ولم يصده هو ولم يعن عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية هنا إعمالا لحكم شرعي. ولكن هناك شيء آخر، قال: فلما رأى ما في وجهي يعني أن الرجل حزن وبدا ذلك على وجهه، فلا بد من جبران الخاطر ولا بد من دفع وساوس السوء. فقد يظن من ردت عليه هديته أن في نفس الراد شيئا عليه، أو أنه يغضب منه، أو أنه يستحقره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الناس خلقا صلوات ربي عليه وتسليماته، قال: أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. يعني لو لم أكن حرما لقبلت هديتك. ورد هذه الهدية لا يتعلق بشخصك ولا بذاتك، وإنما يتعلق بحكم شرعي لا دخل لك فيه كشخص. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم الشرعي، وفي ذات الوقت جبر خاطر الإنسان الذي أمامه. فتأمل هذا. ومما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداهن في حدود الله عز وجل أو يسكت على بيان احتاجت إليه الأمة، مواقف كثيرة، منها صعود النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم أن مات ولده إبراهيم، والناس يقولون: كسفت الشمس لموت إبراهيم، وكأنهم يمدحون بذلك إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولون من ألوان التعزية، ولكنها لا تجوز. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ليقول للناس مع ما به من الأسى والحزن الذي عبر عنه بقوله: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. مع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله والثناء عليه: إن الشمس والقمر لآيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمواقف في هذا كثيرة. ويربط النبي صلى الله عليه وسلم بين حسن الخلق وبين سائر أبواب الخير. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر كلمة جامعة تجمع الخير الكثير، بل تجمع الخير كله، فكأنه قال: كل الخير يندرج تحت حسن الخلق. وهذا يشمل خير الدنيا والآخرة تحصله بحسن الخلق. وأما الإثم فوضع له ميزانا فقال: والإثم ما حاك في صدرك، ما ضاق به صدرك، ما لم ينشرح له صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا ميزان حقيقي مع المؤمنين الصادقين. وأما الفجرة الذين يجاهرون بالمعاصي والإثم ويفتخرون بها، فلا يصلح لهم مثل هذا الميزان. فلا يأتي الرجل بالمعصية جهارا ويقول: لم أكره أن يطلع عليه الناس. ولا يجاهر الرجل بمعصية افتعلها ليلا ويقول: قد انشرح صدري لذلك. ونحن نرى كثيرا منهم من يشرب الخمر وينشرح صدره لذلك، من يأكل الربا وينشرح صدره لذلك، من يعقد مجالس للسخرية والطعن والغيبة والنميمة والهمز واللمز ويسميه فقه السخرية، ويرى أنه يشرح صدور مستمعيه بذلك. فهؤلاء ليس لهم هذا الخطاب. فلا يأتي الواحد منهم ويقول هذا لم يحك في صدري ولم يضق به صدري ولم أكره أن يطلع عليه الناس فليس من الإثم، لا يصح أن يقول هذا، وإنما هذا ميزان للمؤمن الصادق الذي يرعى حدود الله والذي يقف عندها ولا يتعداها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. والفحش هو القبيح من الأقوال والأفعال والخلال، والتفحش هو استدعاؤها وتكلفها. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. فصاحب الخلق الحسن هو من خيار الناس، حتى عده النبي صلى الله عليه وسلم أثقل أو من أثقل شيء يكون في ميزان العبد يوم القيامة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. والفاحش البذيء هو الذي يقول الكلام الرديء الفاحش السيء، هو الذي يطيل لسانه على الناس، هو الذي يتكلم في أعراض الناس في غيبتهم ويهمز ويلمز في حضورهم، هو الذي يبهت إخوانه ويصفهم بما ليس فيهم، هو الذي يلتمس زلات عباد الله عز وجل ويبحث عنها ويشيعها، هذا يبغضه الله عز وجل. فماذا حصل عبد قد حصل على بغض الله عز وجل؟ ماذا حصل عبد وماذا جنى لنفسه بعد أن حصل على بغض الله سبحانه وتعالى؟ فتأمل هذا بارك الله فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. وتأمل ما يفهم من هذا، أنه ما من شيء يخف به ميزان العبد مثل سوء الخلق. ويترجم هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا سوء الخلق وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. فما النتيجة؟ فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يؤد ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار. فإذا كان حسن الخلق به ثقل ميزان العبد، فإن سوء الخلق به خفة ميزان العبد، والله المستعان. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن أكثر ما يدخل الناس به الجنة بعد تقوى الله عز وجل ومعها هو حسن الخلق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، فعاد كل ما في الحديث إلى حسن الخلق. فتقوى الله في حسن الخلق بين العبد وبين الله، وحسن الخلق الذي نص عليه هو فيما بينه وبين الناس، وأما أكثر ما يدخل الناس النار فإنه الفم يعني اللسان، ولا يكون كذلك إلا بسوء الخلق، والفرج يعني الزنا والعياذ بالله، وهو من أسوأ سلوك ينتج عن سوء الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لنا الطريق الذي نسلك من خلاله إلى الجنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة على السؤال ما معناه أن أكثر ما يدخل الناس به الجنة تقوى الله وحسن الخلق، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن من عوامل كمال الإيمان والوصول إلى كمال الكمال في الإيمان حسن الخلق، وأن أولى الناس بحسن خلقك هي زوجك التي معك في البيت، وذلك أن الباب يغلق ولا يصل إلى الرجل مع أهله عين تطلع عليه ولا أذن تستمع إليه، فربما رأى أنه يفعل ما يشاء ويظلم كيفما تتيح له نفسه، فإذا ما برز أمام الناس برز تقيا طاهرا زكيا ذكيا لا تبدو منه الغلطة ولا يخرج منه السوء، والمسكينة في البيت ليس لها نصير إلا الله عز وجل، وكفى بالله نصيرا. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن كمال الإيمان بحسن الخلق فقال في نفس السياق وخياركم خياركم لنسائهم، فإذا كنا نتحدث عن حسن الخلق مع الناس فإن أولى الناس بذلك من هو أكثر الناس احتكاكا بك. ثم تبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم درجة عالية بصورة أخرى، فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم لا يفطر وقائم لا يفطر يحصل هذه الدرجة من كان حسن الخلق، من كان هينا لينا مألوفا بين الناس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن بيتا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، بيت في أعلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفي رواية فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، والأوسط هو الأعلى في الحديث، ومنه تفجر أنهار الجنة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك الجدال الذي لا يوصل إلى نتيجة حسنة وإن كان محقا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فمن الذي يشتري هذا البيت بحسن الخلق؟ ومن الذي يفرط فيه بلا شيء بلا مقابل سوى أنه يسيء خلقه على إخوانه، فلا يحتمل أذاهم ولا يبسط وجهه إليهم ولا يصل إليهم منه معروف، يفرط بذلك في بيت في أعلى الجنة، ويفرط كذلك في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم إلي، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، أي الذين يتكلمون كثيرا في غير منفعة ولا فيما يرضي الله تعالى، المتشدقون أي الذين يتشدقون في الكلام ويتقعرون فيه ويبالغون فيه، والمتفيهقون، قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون، وهم الذين يتكبرون على الناس في كلامهم وهيئتهم. وهذا يعود كله كذلك إلى حسن الخلق وإلى سوء الخلق في المقابل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل فناداني: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وهذا ملك الجبال قد أرسله الله عز وجل لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال: إن الله قد سمع قول قومك وقد أرسلني لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والنبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وذات مرة يسير النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فيأتي أعرابي من الخلف فيجذبه جذبة شديدة حتى يؤثر الرداء البرد في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: يا محمد، مر لي من هذا المال، فإنه ليس من مالك أو ليس من كدك ولا من كد أبيك. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ويضحك ويأمر له بعطاء. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بعطاء. وهكذا كان الصحابة الكرام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، والذي دخل عليه عيينة بن حصن. عيينة بن حصن يدخل على أمير المؤمنين عمر بعد أن يستأذن له الحر بن قيس ابن أخيه، فلما دخل عليه قال: هيه يا ابن الخطاب،
ما سلم عليه ولا ناداه بالإمارة ولا تأدب معه، وإنما قال هي ابن الخطاب والله إنك لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. قال ابن عباس رضي الله عنهما فهم عمر أن يبطش به، فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. قال فما تخطاها عمر وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فيا أيها الأحبة إنما نبحث في أنفسنا عن الوقوف عند كتاب الله عز وجل وعند أوامر الله ونواهيه، فذلك هو حسن الخلق وذلك هو طوق النجاة على مستوى الفرد والمجتمع وعلى مستوى الأمة بأسرها أن نكون وقافين عند كتاب الله عز وجل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، واجعله لنا شفيعا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن واجعلها أمنا أمانا بطاعتك وتقواك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.